الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي. تكلمنا في المرة السابقة عن قسم من أقسام الماء الطاهر، الطاهر بمعنى المسلوب الطهورية بناء على القسمة الثلاثية للماء، وهو الماء المتغير تغيرا حكميا لا حقيقيا. القسم الذي تكلمنا عليه في المرة السابقة هو ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. ذكرنا خلاف العلماء في هذا القسم، رجحنا ان هذا الماء طهور، وان هذا الاستعمال في رفع الحدث لا يسلب الماء طهوريته. نتكلم بإذن الله تعالى عن قسم آخر من أقسام التغير الحكمي الذي يسلب الماء طهوريته في المذهب. التغير الحكمي تكلمنا في المرة السابقة عن أن أقسام التغير للماء يكون تغير حقيقي بتغير أحد أوصاف الماء، أو تغير حكمي باستعماله كما تكلمنا في المرة السابقة في رفع حدث، أو كما نتكلم في هذه المرة عن القسم الثاني من أقسام الماء الطاهر المتغير تغيرا حكميا. هذا القسم هو الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية. كل هذه قيود في هذا القسم، نتكلم بالتفصيل عن كل قيد من هذه القيود ان شاء الله. عبارة الشيخ مرعي يقول: ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. اكتب العبارة امامكم ان شاء الله، لان احنا يعني الدرس كله يدور حول هذه العبارة. قال: ما كان قليلا. اول قيد قيد الماء بكونه قليلا، تكلمنا ان القليل هو ما كان دون القلتين، يعني القلتين هي حد للكثرة والقلة في المذهب، وهذا الحد صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث. فما كان دون القلتين هو ماء قليل، قلتين فما فوق هو ماء كثير. ما كان قليلا، هذا هو قيد هام جدا في هذه المسألة. يقول المرداوي: محل الخلاف إذا كان الماء الذي غمس يده فيه دون القلتين، اما ان كان قلتين فاكثر فلا يؤثر فيه الغمس شيئا، بل هو باق على طهوريته، قاله الاصحاب وهو واضح. اذا اول قيد، وهو قيد هام جدا في المسألة، ان يكون هذا الماء الذي غمس فيه القائم من النوم يده قبل ان يغسلها ثلاثا ان يكون قليلا، اما ان كان ماء كثير اكثر من قلتين قلتين فاكثر فلا يؤثر. هذه ليست هي مسألتنا، مسألتنا نتكلم عن الماء الايه، الماء القليل. روايات المذهب في هذا الماء، هل هو مسلوب الطهورية ام لا؟ المذهب فيه ثلاث روايات. الشيخ مرعي اختار الرواية المصححة والراجحة في المذهب. يقول المرداوي في الانصاف: الرواية الاولى يسلبه، يعني الغمس يسلبه الطهورية، وهو المذهب. الرواية الثانية: لا يسلبه الطهورية، يعني هو ماء طهور غير مسلوب الطهور، يعني لا ينتقل الى القسم الثاني. هذه الرواية الثانية اختارها موفق الدين اللي هو ابن قدامة، واختارها تقي الدين ابن تيمية. الرواية الثالثة عن الامام احمد ان هذا الماء نجس اختارها الخلال، وهذه الرواية ان هذا الماء نجس هي من مفردات المذهب، يعني انفرد به الامام احمد او في هذه الرواية عن باقي الائمة الاربعة. ما هو حكم غسلها قبل الغمس؟ ما حكم غسل اليد قبل الغمس؟ لان الشيخ مرعي يقول ايه، قبل غسلها، قبل غسلها ثلاثا. الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في وجوب غسل اليد اذا قام من النوم. من قال في الوجوب فان الغمس عنده يؤثر في الماء، طبعا بناء على القسمة الثلاثية، يعني يقول بالقسمة الثلاثية ان الماء ثلاثة اقسام، قام من النوم قبل ان يغسل يده ثلاثا غمسها في هذا الماء القليل. اذا قال بوجوب غسل اليد قبل الغمس وغمسها قبل ان يغسلها، مع قوله بالوجوب هنا الماء اصبح مسلوب الطهورية، انتقل من الطهور الى الطاهر، يعني لا يتوضأ به. يعني نتكلم على الماء قبل ذلك، استعمالات هذا الماء قلنا في المذهب انه لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، وتكلمنا على الراجح في هذه المسألة. من قال باستحباب غسل اليد قبل الغمس فهنا عنده الماء لا يسلبه هذا الغمس، لا يسلب الماء طهوريته، طبعا لان هو يستحب ان يغسل يده، اذا غمسها يكون هذا الغمس بمثابة الطهارة المستحبة، كمثلا انه غسل يده للغسلة الثانية او الثالثة، او توضأ وضوء مستحب وهكذا، فهذا لا يسلب الماء طهوريته. اذا من قال بالوجوب عنده الغمس يؤثر ويسلب الماء طهوريته، من قال بالاستحباب فلا يؤثر الغمس. الماتن عد هذا القسم من الماء المسلوب الطهورية، لأنه ذكر الماء الطهور تكلمنا عنه، والآن يتكلم عن الماء المسلوب الطهورية اللي هو الماء الطاهر تكلمنا عنه، فهو ذكر هذا القسم تحت باب الماء المسلوب الطهورية اللي هو الطاهر. إذا هو عنده الغمس يؤثر، إذا هو لابد أن يرجح وجوب غسل اليدين لأن عنده القسمة ثلاثية، وهذا هو صريح عبارته، قال في اخر العبارة قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب، يعني الغسل واجب، الغسل واجب، هو يرى وجوب الغسل ويرى انه ان غمس يده قبل الغسل فان هذا الغمس يسلب الماء الطهورية. ابن قدامة في المغنى يقول فاما المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل، فإن قلنا ليس ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماء، وإن قلنا بوجوبه فقال القاضي هو طاهر غير مطهر، يعني مسلوب الطهورية. لكن الكلوزاني ذكر في روايتين، الرواية الأولى أنه يخرج عن إطلاقه، الرواية الثانية أنه لا يخرجه عن اطلاقه وانه يبقى على اطلاقه لانه لم يرفع حدثا اشبه الماء المتبرد به. طبعا هذه الرواية هو التي رجحها ابن قدامة واللي رجحها تقي الدين ابن تيمية. الحديث الوارد في هذه المسألة هو حديث متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا اللفظ لمسلم، البخاري ليس عنده ثلاثا، ليس عنده التثليث. هذا الحديث ظاهر في وجوب غسل اليد ثلاثا قبل غمسها في الإناء. الجمهور على الاستحباب، اعتبر الجمهور عن القول بالوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الند. اعتبر تاني، اعتبر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل العلة بأمر يقتضي الشك. الرسول قال إيه؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، مشكوك أين باتت يده، فيقول التعليل بأمر يقتضي الشك هذه قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب. تكلمنا في دروس شرح المعتصر على أن الوجوب الأمر يكون للوجوب إلا لقرينة، إذا كانت هناك قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو التهديد، وهكذا كما تكلمنا في المرة السابقة. هنا الجمهور على أن كون التعليل بأمر يقتضي الشك هذه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. الأمر اللي هو إيه؟ فليغسلها. الشوكاني رد على هذا القول للجمهور بقوله وقد دفع بأن التشكيك في العلة، يعني دفع هذا الاعتراض أو عن هذه القرينة الصارفة، دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم. نعم، إذا كانت العلة مشكوك فيها فإنه لا يدري أين باتت يده لا يستلزم التشكيك في الحكم. ما المانع أن يكون الحكم واجبا لأنه لا يدري أين باتت يده؟ فهذا تشكيك في العلة وليس تشكيكا في الحكم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده ليس تشكيكا في العلة بل تعليلا بالشك. نعم، يعني العلة، العلة أنه لا يدري أين باتت يده، فهذا تعليل بالشك وليس تشكيكا في الحكم أو العلة. يعني هذه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يدري أين باتت يده، هذا التعليل بهذا الشك يستلزم ما ذكر من أنه لا بد أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء. واضح؟ الشيخ أحمد شاكر، يعني العبارة إن كانت غير واضحة كلام من الشيخ أحمد شاكر يجلل الأمر أكثر، في هامش المحلة يقول تعليل وجوب غسل اليد ثلاثا بأن النائم لا يدري أين باتت يده يشير إلى المعنى الذي من أجله وجب الغسل، وهو احتمال مباشرتها للنجاسة. احتمال هو ده التعليل بالشك، احتمال مباشرتها للنجاسة. وهذا هو الفرق بينه وبين طهرها بغسلة واحدة عند تيقن النجاسة. قد يقول لماذا ثلاثا؟ لما تكون الإيد نحن تيقن أن بها نجاسة وغسلناها غسلة واحدة فزالت النجاسة طهرت، فما بالك هذه مشكوك فيها وتغسل ثلاثا؟ يقول هذا هو الفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل العلة أنه لا يدري أين باتت يده، وعلة لا نعرف أين باتت يده، كما يعني هذه العلة نتكلم عنها بالتفصيل، لكن هذا تعليل بأنه لا يدري أين باتت يده يعني بالشك. فرق بين هذا التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبين أن تكون اليد تيقن النجاسة فيها. إذا كانت النجاسة متيقنة يراها المتطهر، فإن زالت بمرة واحدة فقد زالت وتيقن إزالتها وطهورية اليد، بخلاف هذا أن اليد مشكوك فيها فنقتصر فيها على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسلها ثلاثة. إذن الراجح كما هو ظاهر هذا الحديث وجوب غسل اليد قبل غمسها في الإناء ثلاث مرات. لو في سؤال في هذه الجزئية، احنا الآن نتكلم عن حكم غسلها قبل الغمس. الراجح الوجوب. ما هي علة النهي؟ تقي الدين ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال. في جزئية كده نتكلم عنها هي خارج عن شرح الفقه يعني. يعني من استوعبها او يريد ان يستوعبها نعم يركز معنا، والا فهي ايه خارجة عن محل الايه الدرس. الحكمة هي المعنى المناسب الذي قصده الشارع من الحكم. المعنى المناسب الذي قصده الشارع من الحكم. والبعض يعرفها، احنا نتكلم عن تعريف الحكمة، البعض يعرفها بانها الفائدة التي صار بسببها الوصف علة للحكم. نضرب امثلة. الخمر ما حكمه؟ محرم. ما علة التحريم؟ علة التحريم الاسكار، انه مسكر. ما الحكمة من تحريمه؟ المحافظة على العقل من الاختلاف. عندنا الخمر محرمة، لماذا؟ لعلة الاسكار. ما الحكمة من التحريم؟ المحافظة على العقل من الاختلال. مثلا الافطار في رمضان لعذر مشروع، طبعا ايه مثلا لعذر المرض او السفر مشروع، له يدور بين الايه عدة احكام، قد يكون واجب قد يكون مكروه قد يكون مباح وهكذا. ما هي العلة في التشريع للمسافر في الفطر في رمضان؟ العلة هي السفر، الضرب في الارض. ما هي الحكمة؟ تخفيف المشقة عن المسافر. في هذه الامثلة انت ترى ان العلة تكون منضبطة، شيء لا يختلف عليه الناس. شرب المسكر محرم، اذا العلة هو الاسكار، اي شيء مسكر يكون محرما، بخلاف ما لو قلنا المحافظة على العقل ان هي دي العلة. لا، دي الحكمة. الحكمة يعني الفائدة التي من بسببها صار هذا الوصف الاسكار يعني علة للتحريم. لكن لو عللنا بالحكمة لما كانت منضبطة. لماذا؟ الحكمة للمحافظة على العقل من الاختلال. انت ترى البعض قد يشرب كمية من المسكر ولا تؤثر فيه. نعم العلة، نعم العلة غير الحكمة، الحكمة غير منضبط. تمام. مثلا موضوع المشقة. المشقة لو كانت هي علة القصر او الفطر في رمضان لما انضبطت، يعني ممكن شخصان يسافران معا في نفس الوقت بنفس الوسيلة وفي نفس المسافة، واحدهما يشعر بالمشقة والاخر لا يشعر بالمشقة. لو ان الله عز وجل اناط الاحكام بالحكم لما انضبطت، كان يجي في خلاف فيها غير منضبطة. النقاب واجب على المرأة، لو قلنا ان العلة هي الجمال ولا واحدة تنتقد. لماذا؟ هذه تقول انا لست جميلة، انا لست جميلة، ان العلة غير منضبطة. ولكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق، فهذا الامر غير ايه؟ غير منضبط. فالحكمة غير منضبطة، لكن العلة هي التي تكون ايه؟ منضبطة. التعليل بالعلة لا خلاف فيه بين العلماء، بخلاف التعليل بالحكمة. التعليل بالحكمة فيه خلاف، الراجح القول بالتفصيل، وهو جواز التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة ومنضبطة بنفسها أو بدليل من الخارج. يعني نحاول نحط لها قيود تصيد يعني إيه تمنع عدم الانضباط فيها. هنعلل بالحكمة تبقى ظاهرة بينة واضحة منضبطة، سواء منضبطة بنفسها أو بدليل من الخارج، ولا بد أن تتوافر فيها الشروط المعتبرة في العلة كما ندرس في الأصول إن شاء الله. لابد أن تكون مؤثرة غير معارضة بنص أو إجماع أو علة أقوى منها، أن تكون مضطردة يعني يوجد الحكم بوجودها ينعدم بعدمها، سالمة من النقض أو الكسر. هذه بعض القوادح في العلة. يعني المهم ان من علل بالحكمة اشترط لها شروطا، ان لم توجد هذه الشروط فلا يعلل بالحكمة، بخلاف العلة. العلة لابد ان تتوافر فيها الشروط لكي تسمى علة، اما الحكمة قد تكون منضبطة قد لا تكون ايه منضبطة. هذا الاختيار الاخير وهو التعليل، جواز التعليل بالحكمة ان كانت تتوفر في هذه الشروط، هو اختيار جمع من المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية. لماذا دخلنا في هذا الكلام؟ اول العبارة التي نقلناها عن شيخ الاسلام ابن تيمية قال: واما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاث اقوال. هو يتكلم عن الايه؟ عن حكمة المنع او حكمة وجوب غسل الايه؟ يعني منع الغمس قبل الغسل او وجوب الغسل. الحكمة فيها ثلاث اقوال، يعني بدأ ايه كأنها علة. فشيخ الاسلام يرى التعليل بالحكمة بهذه الايه الشروط، فكأنه يقول اما العلة. هذا هو سبب ايه الذكر للفرق بين التعليل بالحكمة والعلة. نعود الى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية: واما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاث اقوال. احدها انه خوف نجاسة تكون على اليد، مثلا مرور يد النائم على موضع الاستجمار. طبعا كان في بلاد حارة في الحجاز، وكان ايه مع شدة الحر يستجمرون بالاحجار، فمع العرق بالليل تمر يده على موضع الاستجمار فايه تصيب يده النجاسة. لذلك يعني هذا هو ايه محصلة الكلام. نعم، الحكمة بشروطها تساوي العلة. تمام. فكأن شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان الامر الاول اللي هو سبب التعليل او علة وجوب غسل اليد قبل الغمس، خوف النجاسة التي ايه قد تكون على اليد من مرورها مثلا على ايه موضع الاستجمار. الامر الثاني انها تعبدية. تعبدية يعني ايه؟ غير معقولة في المعنى. طبعا العلل، الاصل ان العلل ان الاحكام معللة، واننا لا ندخل الناس تحت رفقة التعبد. طالما اننا نجد مجال للتعليل فالاولى ان نقول بالتعليل، ولا نلجه الى ان العلة غير معللة، لان اساس القياس العلة. بعض الاحيان بعض العلماء مثلا ما سبب الوضوء من ايه من اكل لحوم الابل، بعض العلماء يقول هذه الا علة تعبدية، لا نعرف. البعض يقول لا، هناك علة. ما هي العلة؟ ان الابل كما في بعض الحديث خلقت من الشياطين، او على كل سنام كل بعير شيطان فيها قوة غضبية، من يأكلها يأكل لحوم الابل يتأثر بهذه القوة الغضبية. الماء الغضب يطفئه الايه النار، يطفئه الماء، فناسب الاكل من لحوم الابل الوضوء. علة واضحة. البعض يقول العلة تعبدية. اذا شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان العلة الاولى خوف النجاسة، او القول الثاني انها تعبدية غير معقولة المعنى. القول الثالث ان العلة مبيت يده ملامسة للشيطان. روى ابو هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء، فان الشيطان يبيت على خيشومه. امر بالايه بالغسل معللا مبيت الشيطان على الخيشوم، فعلم ان ذلك سبب للغسل عن النجاسة. والحديث معروف اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم: فانه لا يدري اين باتت يده. يمكن ان يراد به ذلك ايضا هنا، يعني ملامسة الايه اليد للشيطان، فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالايه بالاعتبار. اجابة محصلة الاقوال التي ذكرها الشيخ ابن تيمية في تعليل وجوب غسل اليد: الاول خوف النجاسة التي تكون على اليد، الثاني انه تعبد، الثالث انه ايه ان تكون يده ملامسة للايه للشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين العلة فقال فإنه لا يدري أين باتت يده. هذه العلة عندي. تعالى نشوف كده كلام العلماء في بيان هذه العلة ثم نعقب بعد ذلك. ابن قدامة في المغني يقول احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج، فانه قد يكون في البدن بصرة او دمل قد يحك جسده فيخرج من بين اظفاره دم، او يخرج من انفه دم، قد تكون اليد نجسة قبل النوم. طبعا هو مع طول النوم ينسى ايه النجاسة، يعني احتمال النجاسة ليس فقط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية انه ايه مس موضع الاستجمار، لا ممكن يكون ايه اشياء اخرى كما ايه ذكر ابن قدامة. انه ايضا في المجموع يقول قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده سببه ما قاله الشافعي رحمه الله وغيره ان اهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالاحجار، البلاد حارة طبعا اذا نام عرق فلا يأمن النام ان تطوف يده على المحل النجس او حتى على بصرة ونحو ذلك فتنجس. عندي ان كل ما ذكر من هذه الوجوه تحتملها العلة. قول صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده يحتمل ان تكون احد وجوه هذه الايه النجاسات، مرورها على احد ايه هذه النجاسات واحدة او اكثر كما ذكر ايه في كتاب ابن قدامة والنووي، ويحتمل وجوه اخرى لا نعلمها. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال فانه لا يدري اين باتت يده، فانه لا يدري اين باتت يده، يعني باتت ملامسة للشيطان، ملامسة لاحد ما ذكر من وجوه النجاسة، امر لا نعلمه، يعني في شك اين باتت يده، نحن لا ندري، وهذا عدم الدراية منا قد تكون كذا، قد يكون كذا، قد يكون كذا، هذا علة اوجب بها النبي صلى الله عليه وسلم انه يغسل يده قبل ان يغمسها في الاناء. هذا هو معنى كلام اللي ذكروا ايه الشوكاني اللي ذكرناه من قليل. طيب هل يؤثر كون يده باتت مكتوفة او في جراب ونحوه، هل هذا يؤثر؟ المذهب فيه قولان. القول الاول ظاهر كلام ابن قدامة كما يقول المردوس الانصاف انها ايضا مؤثرة ولو كانت يده في جراب او مكتوفة، وهذا هو المذهب. لكن ابن عقيل لقول اخر انه ايه لا يؤثر غمس، يعني اذا كانت في جراب او مكتوفة يعني ايه كأن العلة عندهم الايه مرورها على موضع نجاسة، فاذا كانت في جراب او مكتوفة يعني يأمن انها لا تمر على موضع النجاسة، فابن عقيل يقول ايه يقول انها لا تؤثر اذا غمست في الماء لا تسلب الطهورية، لكن الرواية الصحيحة في المذهب انها مؤثرة، وهذا هو الاقوى طبعا، الراجح انها تؤثر، لان الحكم هنا تعلق بمظنة النجاسة، لا يدري اين بمظنة النجاسة، وهو لا يدري من اين تأتي هذه، هل من ملامسة الشيطان او من نجاسة موجودة قبل النوم او من المرور على نجاسة من اي مكان في الجسم، فما كان الحكم متعلق بهذه المظنة لم يؤثر فيه كون اليد فيه لفافة او مطلقة. واضح كده؟ البهوتي في شرح منتهى الإرادات يقول لا يفرق بين المطلقة والمشدودة، طبعا بنحو جراب ونحو غيره. لماذا؟ لعموم الخبر، ولأنه الحكم إذا تعلق على المظنة لم يعتبر فيه حقيقة الحكمة. مظنة يعني ايه؟ تعليل بالشك، ده كلام معنى كلام الشك. الحكم علق على المظنة، مش لازم تكون الحقيقة نتأكد من انه تنجس او وجود العلة، لانه لا يدري اين بدأت هذا، وقد يكون ملامسة الشيطان اي شيء اخر لم لا نعرفه او لم ينص عليه في كل هذه الوجوه من التعليل. مثلا العدة، العدة مشروعة لاستبراء الرحم ولو كانت المطلقة صغيرة او آيسة. حتى ان كانت الايه المطلقة صغيرة او آيسة، هذه لا تحيد لا تحمل، ولكن المظنة هنا الحكم علق على الايه على المظنة، فلا يعتبر حقيقة الحكم حتى ان تأكدنا انها غير حامل. هناك ايه لابد ان تمكث الايه العدة. اذا الراجح ان هذه اليد ان كانت مكتوفة او ملفوفة في جراب ونحوها انها ايه ايضا ايه مؤثرة. قول الماتن وانغمست فيه، مفهوم هذا القول انه لا يؤثر في طهورية الماء ما يحصل منه في اليد من غير غمس. مثلا صب عليها الماء لا يؤثر لانه لم يغمس يده، هذا هو الايه المفهوم. وانغمست فيه يعني المفهوم لا يؤثر في طهورية الماء ان حصل في اليد الماء في اليد من غير غمس، مثلا صب عليه كما قلنا. المرداوي يقول ظاهر قوله او غمس او غمس يده انه لو حصل في يده من غير غمس انه لا يؤثر، وهذا هو ظاهر كلام كثير من الاصحاب، وهو احدى الروايتين على الامام احمد. الرواية الثانية انه كغمس يده. الصحيح عندي انه لا يؤثر في طهورية الماء، كما ان الغمس لا يؤثر. يعني انا عندي ان المسألة عموما، انا عندي الماء اصلا قسم ايه الماء اساسا قسمة ثنائية عندنا، القسمة ثنائية. نعم يعني نعم يجوز الماء المصبوب على اليد يجوز الوضوء به. انا نحن نقول ان هذا الماء ايه اصلا قسم عندنا ثنائية، وان هذا الماء الطاهر قسم غير موجود. واضح كده؟ هذا القسم غير ايه غير موجود. لكن احنا نتكلم على الماء ده، احنا عندنا الراجح انه ايه ان هذا الماء طهور، وان هذا غير مسبب الطهور، هذا الغمس لا سبب الطهور. كما نأتي الان نتكلم في اخر المسألة عن حكم هذه الايه عن حكم مسألة الباب. طيب في مسألة يعني يعني ان كان هناك تركيز نستشعر اهميتها، هل يؤثر غمس بعض اليد؟ طبعا الظاهر من قول الماتن كل اليد انه لا يؤثر غمس بعض اليد، لابد ان تغمس كل الايه. لو غمس اصبع لا يسلب الماء طهوريته، لو غمس بعض اليد لا يسلب الماء طهوريته على المذهب. نعم الراجح في المذهب انه ان غمس بعض اليد لا يسلب الماء طهوريته، لا يؤثر، هذا هو المذهب. المرداوي في الانصاف ظاهر قوله يقول ظاهر قوله يده انه لا يؤثر الا غمس جميعها، وهذا هو المذهب. وقيل غمس بعضها كغمس كلها. ابن قدامة في المغني يقول حد اليد المأمور بغسلها من من الكوع، طبعا الكوع هذه اليد المطلقة في الشرع، والسارق والسارقة فاقطع ايديهما تقطع من مفصل الكوع. في التيمم ايضا يكون في اليدين الى الكوع. ايضا الدية الواجبة في اليد تجب على من قطعها من مفصل الكوع، يعني الاحكام كلها متعلقة بالايه؟ باليد الى الكوع. غمس بعضها ولو اصبع او ظفر منها كغمس جميعها في احد الوجهين. الوجه الثاني انه ايه؟ لا يمنع او لا يسلب الماء طهوريته. لماذا؟ لان النهي تناول غمس جميعها. طبعا الراجح عندي انه لا فرق بين بعض اليد وجميعها، لان غمس البعض كغمس الكل، يعني هذا المفهوم عندي مفهوم معطل. لماذا؟ لان المنع كما انه تعلق بالجميع فهو متعلق بالبعض. فكما ان المنع تعلق بالجميع فهو متعلق بالايه؟ بالبعض. لان احنا لو قلنا ان هذا في كانه في معنى الحدث، فالحدث موجود على كل جزء من اجزاء اليد، فان غمس بعض اليد انتقل الحدث منها، او ما كان في معنى الحدث انتقل الى الماء وسلبه الطهرية على ايه؟ على بناء على المذهب. يعني القول على المذهب نعم. في سؤال احنا نتكلم على القسم الثاني من الماء اللي هو الماء الطاهر، يعني اللي هو القسمة الثلاثية. نعم القسمة عندنا القسمة نتكلم في المذهب على ان القسمة الثلاثية الماء طهور ونجس، وبينهما قسم الايه؟ الطاهر. تكلمنا على هذا الماء متى ينتقل من الطهور الى الطاهر. تكلمنا عن بعض التغيرات الحقيقية للماء، كأنه ايه؟ يتغير لونه او طعمه او رائحته، احد اوصاف الماء. تكلمنا عن هذا في مرات سابقة. تكلمنا ايضا في المرة السابقة عن التغير الحكمي لا الحقيقي، وهو ان يستعمل الماء في رفع الحدث. الان نتكلم عن تغير اخر او نوع اخر من التغير الحكمي وليس الحقيقي. يعني الماء ممكن يكون اللون او طعم رائحة غيره ايه؟ متغيرة، ولكن تغير لغمس يد القائم من النوم يده في الماء القليل قبل ان يغسلها ثلاثة. واضح المسألة الان؟ السؤال كده واضح الجواب عنه. نحن نتكلم على الماء القليل الذي غمس القائم من النوم يده فيه قبل ان يغسلها ايه؟ ثلاث مرات. نشرح هذه العبارة. طيب في فائدة، هل غمس غير اليد يؤثر؟ الرسول قال ايه؟ فلا يغمس يده. طب غمس رجله هل يؤثر؟ طبعا المردوي يقول مفهوم قوله يده انه لو غمس عضوا غير يده انه لا يؤثر، وهو صحيح، وهو ظاهر كثير من كلام الاصحاب، وهذا هو طبعا هو قول ايه؟ قول معتبر، فانه لا يدري اين ايه باتت يده. فالكلام على ايه؟ على اليد وليس ايه؟ غير اليد. المسألة التالية، هل يشترط ان يكون الغامس مسلما مكلفا؟ طبعا واضح جدا من كلام الشيخ مرعي انه يشترط ان يكون الايه؟ مسلما، الغامس مسلم مكلف. يعني ان غمس الكافر او الصبي او المجنون يده في هذا الماء بعد قيامه من النوم انه لا يؤثر في الماء ولا يسلب طهوريته. هذا هو ظاهر عبارة الايه؟ الماتن. هذا الظاهر صححه المرداوي، مال عليه ابن قدامة ايضا، اختاره المجد في شرح الهداية وغيرهم، قالوا بهذا الايه؟ الظاهر، ان غمس الكافر او الصابي او المجنون لا يسلب الماء طهوريته. يعني الحكم متعلق ان يكون النائم هو مسلم مكلف، قام قبل ان يغسل يده ثلاثا غمسها في الماء، اذا الماء يسلب الطهورية. اما ان كان هذا النائم كافر او صبي او مجنون وقام وغمس قبل الغسل فلا يطلب الماء طورية. لكن الذي أراه أنه لا فرق، يعني الراجح عندي أنه لا فرق بين غمس وغمس. طبعا احنا نتكلم بناء على ان الغمس يسلب الماء طهورياته بناء على القسمة الثلاثية. على هذا الاعتبار الذي اراه راجحا انه لا فرق بين غمس وغمس، وذلك لان الشارع جعل غمس القائم من النوم يده في الاناء سببا لسلب الماء طهورياته. هذا من الاحكام الوضعية، يعني هذا سبب لهذا، هذا حكم وضعي. الإخوة تركز، تكلمنا قبل ذلك عن الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية بوضع من الشارع، الله عز وجل يجعل هذا الشيء سببا لهذا، مانعا من هذا، شرطا لهذا، هذا كله بوضع من الشارع، لا دخل للمكلف في ذلك. بخلاف الأحكام التكليفية، أنت تطالب بأمر أو نهي، أمر على سبيل الإلزام أو غير سبيل الإلزام، يعني واجب أو مندوب. أنت مطالب بترك على سبيل الإلزام محرم أو لا على سبيل الإلزام مكروه، هذا أحكام تكلف، أنت مكلف بعمل. هنا إذا كان الغمس سبب لسلب الماء الطهورية فهذا من الأحكام الوضعية، هذا من الأحكام الوضعية. مسألة التفريق بين المسلم المكلف أو المجنون أو الكافر او الصبي، هذا التفريق يكون في الاحكام التكليفية وليس في الاحكام الوضعية، لان الكافر يضمن في الاحكام الايه التكليفية، الصبي يضمن وليه في الاحكام الوضعية، اقصد الاحكام الوضعية، المجنون ايضا يضمن ايه وليه في الاحكام الوضعية. فالاسباب تترتب، يعني لو اتلف الصبي شيئا الولي يضمن هذا الايه هذا الشيء، لان هذا ايه من الاحكام الوضعيه. واضح الان؟ فان الشارع جعل الغمس سبب لسلب الماء طهورات، هذا حكم وضعي وليس تكليفي. هنا لا فرق بين غامس وغامس. من استدل وفرق بين المسلم المكلف وغيره نظر من ناحيه الحكم التكليفي. واضح؟ نظر من ناحية الحكم التكليفي، وإنما الكلام هنا من ناحية الحكم الوضعي. أيضا هناك وجهة نظر أخرى، أن الأقوى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، حتى إن كان حكم تكليفي، الكفار يخاطبون بفروع الشريعة على أصح قولي المذهب، ولكن بشرط تقدم الإسلام. والشيخ الدبيان في موضوع الطهارة، نعم، اذا لا يشترط الاسلام ولا الايه ولا البلوغ. اي شخص يغمس يده في الاناء وكان قائما من نوم، غمس يده قبل ان يغسلها ثلاثا، على المذهب وبناء على قسمة الثلاثية، هذا الماء يكون مسلوب الايه الطهورية. الشيخ الدبيان ليه كلام يعني جيد في هذه المسألة، والانتصار الى ما هذا الذي ذكرته راجحا الان في موسوعة الطهارة المجلد الأول صفحة 237، إن شاء الله يعني يرجحها من إيه من أراد. المسألة السابعة، يقول الماتن: النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. طبعا لابد أن نتكلم على نوم الغامس، لكن الآن ليس محل، يعني إن شاء الله يأتي الكلام على النوم هل هو ناقض، وأي نوم هو الذي ناقض، في باب الايه في باب الوضوء، لان طبعا هذا هو ايه باب ليس الان. لكن الشرط ان يكون النائم نوما ينقض الوضوء، هذا ياتي ايه ياتي في باب ان شاء الله. المسألة الهامة جدا، وهي مسألة يعني ايه تحتاج يعني ايه ان احنا نطيل النفس فيها بعض الشيء. هل يختص النوم بنوم الليل ولا ممكن من نوم النهار؟ المرداوي في الانصاف يقول: مفهوم قوله ابن قدامة يعني من نوم الليل انه لا يؤثر غمسها إذا كان قائما من نوم النهار. يقول وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن حكم نوم النهار حكم نوم الليل. المذهب الرواية الراجحة في المذهب والتي عليها الأصحاب والصحيح من المذهب أن هذا خاص بنوم الإيه؟ الليل، لا نوم النهار لا يؤثر. يعني نام بالنهار قال ثم قال بالنهار ثم بعد ذلك قام قبل أن يغسل يده وغمسها في الإناء، هذا الماء غير مسلوب الطهورية. الرواية الأخرى أن نوم النهار كنوم الليل. تعالوا بنا نتوقف مع الحديث الذي عليه مدار هذه المسألة. قوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده. هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده يدل على أن النوم المؤثر ما كان ليلا. البيتوتة هي الدخول في الليل. البيتوتة هي الدخول في الليل وإن لم ينام، يعني إن دخل في الليل يسمى بيتوتة. وهذا هو المذهب أنه خاص بالإيه بالليل، هذا هو الإيه المذهب. الخليل بن أحمد يقول البيتوتة دخولك في الليل، تقول بت أصنع كذا إذا كان بالليل، لكن بالنهار تقول إيه ضللت. يقول ومن فسر بات على النوم فقد أخطأ. ألا ترى أنك تقول بت أراعي النجوم، معناه بت أنظر إليها، كيف نام وهو ينظر؟ تقول أباتهم الله إباتة حسنة فباتوا بيتوتة صالحة وأتاهم الأمر بياتا، يعني أتاهم في جوف الليل، بات يصلي. إذن البيتوتة هي إيه؟ الدخول بالليل مش مرتبطة بالنوم. لكن في هذا الحديث باتت يعني ايه من نوم الليل، لانه ايه ذكر فيه ايه النوم. ابن قدامة في المغني انتصر لكون النوم هنا خاصا بالليل. قال في المغني ولا تختلف الرواية في انه لا يجب غسلها في نوم النهار، لا يجب غسلها في نوم النهار. الحسن سوى بين نوم الليل ونوم النهار في الوجوب. لماذا؟ لعموم قوله إذا قام أحدكم من نومه، معرف بالإضافة إيه؟ أي نوم بالليل أو النهار. يقول لنا يعني في الانتصار إلى أن هذا خاص بنوم الليل أن في الخبر ما يدل على إرادة نوم الليل لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والمبيت يكون بالليل خاصة. طبعا هو يعلل هذا الامر بان النوم بالليل مظنة الاستغراق، ان بالليل يستغرق في النوم، وطول المدة تقوي احتمال اصابة اليد بالنجاسة. واحتمال ذلك نعم يحتمل ان يكون ذلك في النهار، ولكن هذا احتمال اقل من احتمال الليل. حتى الامام احمد في رواية الاصرم يقول ايه الحديث في المبيت بالليل أما النهار فلا بأس. يجي العلة الأولى التي ذكرها ابن قدامة لبيان أو للانتصار أن هذا النوم خاص بالليل أن الليل مظنة النوم والاستغراق. الثانية أن الحكم تعبد، طالما أن الحكم تعبدي عنده غير معلل. احنا ذكرنا ثلاث أقوال عن ابن تيمية، هنا هو يقول أن الحكم تعبدي يعني غير معلل. طبعا إذا كان تعبدي غير معلل نحن لا علة غير معقولة في المعنى فلا يصح تعديها، لأن من شروط التعدي أن نعلم العلة نعلم معناها فنعديها تكون غير قذرة. هنا عنده الحكم إيه تعبدي غير معقول المعنى فلا يصح التعديها، فهو خاص بنوم الليل لا يتعدى إلى الإيه إلى نوم النهار. الترجيح الذي أراه أن نوم النهار يلحق بنوم الليل، تكلمنا عدة مرات عن مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة كما قلنا في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، واضح؟ نعطي عكس الحكم لمسكوت عنه، المعلوفة ليس فيها زكاة، هذا مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة ضعيف يمنع من اعتباره عدة أشياء. قلنا مثلا إذا إيه، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة محرمة حتى وإن لم تكن في الحجر، فالمفهوم هنا مفهوم معطل لأنه جرى مجرى الغالب. في هذا الحديث أيضا لا يعمل مفهوم مخالفة للحديث. لماذا؟ لأن ذكر البيتوتة فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم أنا أتفق أن البيتوتة خاصة بنوم الليل، ولكن ذكر البيتوتة فيه جرى مجرى الغالب، كما أن العلة متحققة في كل نوم. العلة متحققة في كل نوم، يعني ما ذكروه كون أن ابن قدامة لا يعلل يقول العلة تعبدية، نحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بعلة واضحة فإنه لا يدري أين باتت يده، ذكرنا مظنة أنها العلة مظنة النجاسة، وإن كلنا نعلم من أين تأتي النجاسة، ولكن إيه هناك مظنة من ملامسة الشيطان من مرور على كذا كذا كذا، فهذه العلة والعلة معروفة، وهذه العلة متحققة في نوم الليل كما هي متحققة في نوم النهار. قد يكون نوم النهار عند البعض نوم عميق، لا مانع من ذلك. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوم الليل، لماذا؟ لأن نوم الليل هو الغالب هو الأصل، ولكن لا يمنع أنه إذا تحققت هذه العلل في نوم النهار أنها تلحق في نوم الليل. هذا هو معنى إيه؟ القول أن إيه؟ المفهوم مخالفة معطل لأن البيتوتة جاءت جريا على الغالب كما في قوله وربائبكم التي في حجوركم، فالربيع محرمة وإن لم تكن في الحجر. لماذا خص ذكر الحجر بالذكر؟ لأنه جرى مجرى الغالب، واضح؟ طيب النووي شرح مسلم يقول مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مختصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم. كما يقول علماء العلة تعلل المعلولة وقد تخصصه، يقول هذا مذهب جمهور العلماء. وحكي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال إذا نام من نوم الليل كره كراهة التحريم، وإن قام من نوم النهار كانت الكراهة كراهة التنزيه. طبعا وافق عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث. يقول إنه وهذا مذهب ضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، معناه أنه لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة. وذكر الليل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الليل أولا لكونه الغالب، ولم يقتصر على ذلك خوفا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده. هذا كلام الإيه النووي. ابن حجر يقول التعليل، ابن حجر يقول التعليل يقتضي الحاق، طبعا العلة مذكوره، يقتضي الحاق نوم النهار بنوم الليل. لماذا خص نوم الليل؟ ليه خص بالذكر؟ للغلبة، لأنه الغالب. طب قول ابن قدامة أن الحكم ثبت تعبدا فلا يصح تعديته، طبعا سبق بيان تعديل الحكم وأنها إيه مظنة النجاسة وليس الحكم إيه تعبديا. في أسئلة؟ طيب المسألة التاسعة، ما هو حكم غمس اليد قبل غسلها ثلاثا؟ لابد ان يغسلها 3 مرات ام يكتفي بمرة او مرتين؟ طبعا ظاهر قول الماتن قبل غسلها 3 انه لابد من استيعاب الثلاث قبل الغمس. طبعا هذا هو الراجح، لابد من استيعاب الثلاث. وذكرنا كلام احمد شاكر طريق على المحلة لما فرق بين تيقن وجود النجاسة مع الشك فيها، تيقن تزول وان كانت بمرة، لكن هذه العلة مش العلة تعليل بالشك وانه يقتضي غسلها 3، فنقتصر على ذلك. المرداوي يقول ظاهر قوله قبل ان يغسلها 3 انه يؤثر غمسها بعد غسلها مرة او مرتين، وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر ما قطع به صاحب الفروع ابن مفلح وغيره. رواية اخرى يكفي غسلها مرة واحدة. اذا عندنا رواية انه لابد ان يغسلها 3 وهي الرواية الصحيحة والراجحة في المذهب وهي الراجحة حقيقة، وقيل يكتفى بمرة واحدة. طيب اشتراط النية، اشتراط النية، نحن كل هذا نشرح عبارة الايه الماتن ثم بعد ذلك نتكلم على حكم المسألة. اشتراط النية، الشيخ مرعي هنا خالف الصحيح من المذهب. هذه من المرات القليلة، احنا من بداية الشرح عددنا له مرة او مرتين قبل ذلك خالف فيه الصحيح من المذهب، مع ان شرطه انه لا يذكر الرواية المصححة في المذهب. هنا خالف الصحيح من المذهب، اشترط النية. اشترط النية يعني عند الغمس لكي يسلب الماء طهورياته، اشترط النية، وهذا خلاف الصحيح من الايه من المذهب. المرداوي في الانصاف ذكر ان المذهب وما عليه جماهير الاصحاب ان الغمس يؤثر سواء كان قبل نية غسلها او بعده. واضح؟ الغمس يؤثر سواء كان قبل النية او بعده. في قول عند القاضي يحتمل انه لا يؤثر الا بعد النية، هذه الرواية الايه المضعفة والتي ذكرها الشيخ مرعي انها صحيح من المذهب. وهنا ايه استدل ابن ضيان في منار السبيل بحديث انما الاعمال بالنيات على اشتراط النية. طبعا عند الصواب عدم اشتراط النية. لماذا؟ لان العلة كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم هي مظنة النجاسة وخشية تنجيس الماء. طبعا غسل النجاسة من باب الطرق، غسل النجاسة من باب الطرق. ذكرنا قبل ذلك ان النجاسة تزول وان كانت بغير نية، لا يشترط لإزالة النجاسة نية. قلنا ايه وزوال الخبث افضل من زوال من ايه ازالة الخبث، الزوال افضل لانه لا يشترط له نية. يعني ثوب عليه نجاسة علق نزل عليه المطر بدون نية رفع النجاسة من عليه تزول، يعني لا تفتقر الى ايه نية. اذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يعني نركز في تسلسل الاستدلال. العلة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم مظنة النجاسة وخشية تنجيس الماء، يعني الاشكال في انه اليد مشكوك في نجاستها توضع في الاناء، هذا الاناء قد يتنجس. ايه العلة؟ انه قد يتنجس، يعني ينتقل منه النجاسة الى الايه الى الماء. طب هذا الامر الذي اثر في الماء هو من باب ازالة النجاسة، وهذه لا يشترط لها نية لانها من باب الطرق، لا يشترط لها نية لانها من باب الايه من باب الطرق. ابن قدامة يقول في المغني غسل اليدين يفتقر الى نية عند ايه عند من اوجبه في احد الوجهين، لانه طهارة تعبدية فاجبه الوضوء والغسل. الثاني لا يفتقر الى نية لماذا؟ لأنه معلل بوهم النجاسة ولا يعتبر في غسلها النية. المأمور به الغسل وقد أتى به. طيب ما هو المقصود بحديث إنما الأعمال بالنيات اللي استدل به ابن ضيان؟ المقصود بهذا الحديث الأعمال يعني العبادات العبادات. أما إزالة النجاسة هي من باب العادات لا العبادات، فلا تفتقر لنية، يعني لا تدخل في الحديث. ابن تيمية، البعض يستغرب هذا الكلام، ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: قال بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد تشترط يعني النية لإزالة النجاسة، يقول: وهذا القول شاذ، وهذا القول شاذ، فإن إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد، بل تزول بالمطر النازل وبالنهر الجاري ونحو ذلك، فكيف تشترط لها النية؟ يقول: وأيضا فإن إزالة النجاسة من باب الطرق لا من باب الأعمال. طيب آخر مسألة، التسمية. طبعا الماتن اشترط التسمية، الماتن اشترط التسمية، اشترطها ايضا الكلوزاني قياسا على الوضوء. طبعا هذا قياس مع الفارق، لان الوضوء نص على التسمية فيه، وغمس اليد الحديث ليس فيه النص على التسمية، هما ليس مستويان في الأحكام، افترق. إذن هذا قياس مع الفرق، واضح. ابن قدامة يقول: غسل اليد لا يفتقر لتسمية، رجح هذا الكلام، رجح أن غسل اليد لا يفتقر لتسمية، ورد قياسه على الوضوء. الكلام واضح، لا يحتاج إلى تطويل أكثر من ذلك. إذن نحن الآن انتهينا من شرح عبارة الماتن اللي هي قوله إيه. الآن هذه العبارة لابد أن تتضح تمام الاتضاح في ذهننا. شرحنا كل جزئية من جزئياتها. إيه هي قول الماتن؟ ما كان، يعني نتكلم على الماء اللي هو المسلوب الطهورية، ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب، يعني حكم هذا الغسل واجب. تكلمنا وذكرنا الراجح في كل جزئية من هذه الجزئيات. الآن بقي أن نتعرف على حكم مسألة الباب، يعني هل هذا الماء القليل الذي غمس فيه يده النائم المسلم المكلف، احنا رجحنا طبعا انه حتى لو من كافر غمس يده بعد ان قام من النوم ليلا او نهارا قبل ان يغسلها ثلاثا، هل هذا الغمس يسلب الماء ام لا؟ هذا هي نتكلم الان على الراجح عندنا في هذه المسألة. طبعا الحديث المذكور ليس فيها ان الماء يصير مستعملا. العلة كما هو ظاهر من الحديث احتمال وجود النجاسة في اليد. طبعا كان الأولى، نركز الآن، كان الأولى أن يدور الخلاف بين العلماء على نجاسة الماء من عدم، لأن الإشكال في أنه لا يدري أين بدت يده، هل ملامسة الشيطان، هل من مرور على نجاسة من كذا كذا كذا، كل الأمور اللي ذكرناها، إلا من قال العلة تعبدية. كان الأولى أن يدور الخلاف على أن هذا الماء نجس أم غير نجس، مش طاهر ولا طهور، واضح نجس أو غير نجس، لكن الخلاف دار على هو طاهر أم طهور. الأصل في الماء هو ماذا؟ الطهورية. طب النجاسة اليد مشكوك فيها، النبي صلى الله عليه وسلم علله فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني قد يكون فيها نجاسة. لما كان الأصل في الماء الطهورية ونجاسة اليد مشكوك فيها، فإنه لا ينتقل عن هذا الأصل اللي هو طهورية الماء بالشك في نجاسة اليد. وعلى ذلك فهذا الماء باق على أصله وهو طاهر مطهر. ابن البهاء في فتح الملك العزيز بشرح الوجيز يقول: إذا غمس القائم من النوم لا يسلب الماء طهوريته، لا يسلبه طهوريته. وهي إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها موفق الدين وأبو العباس وابن رزين. وقال الشيخ شمس الدين في الشرح، شمس الدين هذا هو إيه؟ ابن أبي عمر اللي هو ابن أخي ابن قدامة، صاحب الشرح الكبير على المقنع المسمى بالإيه؟ بالشافي. قال: وهو الصحيح إن شاء الله، لأنه لم يزل مانعا ولم يلاقي نجسا، لم يزل مانعا ولم يلاقي نجسا. يقول: ولأن الماء قبل الغمس كان طهورا فبقي على الأصل. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليدين كان لوهم النجاسة، فالوهم لا يزيل الطهورية. وهذا هو الراجح، أن هذا الماء لم تسلب طهوريته بهذا الغمس. نحن الآن البعض، إن كان البعض مركز معنا، يقول: نحن ذكرنا في بداية الدرس أن الخلاف في السلبي، الخلاف في السلبي منبني على مسألة حكم غسل الايه؟ اليد. من قال بالوجوب يسلب، من قال بالاستحباب لا يسلب الماء طهوريته. نحن الآن رجحنا وجوب الايه؟ الغسل قبل الغمس، ولم نحكم بايه؟ بسلب الماء طهوريته. هل هذا تناقض؟ لا. لماذا؟ لأننا عندنا أن أصلا القسمة ثنائية، فكأن محل هذا الخلاف عند من قال بالقسمة الايه؟ الثلاثية. أما نحن فعندنا القسمة ثنائية، ففي هذه الحالة لا اعتراض ولا اختلاف في هذه المسألة، نرجح وجوب الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الماء هو من الماء الطهور وغير مسبب الطهورية. طيب، آخر مسألة تعريف الماء الطاهر، يعني هي تأخذ يعني بضع دقائق ونختم فيها إن شاء الله، بحيث نحن ننتهي من إيه؟ من هذا القسم تماما، اللي هو إيه؟ ونبدأ في الماء النجس المرة القادمة إن شاء الله. حقيقة يعني أنا لم أجد من عرف الماء الطاهر، طبعا بناء على القسمة الثلاثية، من عرفه تعريفا حقيقيا بالحد الحقيقي. غالب من وقفت على تعريفه عرفه بالتقسيم، يعني احنا طبعا ان شاء الله لما في المنطق نقول ان الحدود يكون الحد بالتقسيم، او حد حقيقي، او حد رسمي، او حد لفظي، يعني ايه انواع كثيرة من الحدود. الحد بالتقسيم مثلا نقول ايه؟ الكلمة اسم وفعل وحرف، ذكرت اقسامها. ايه هو العدد؟ تقول لي هو زوج وفرد، هذا تعريف بالتقسيم، لا يذكر فيه الجنس والفرق والجنس والفصل. طبعا التعريف بالحد الحقيقي اولى، لكن انا لم اقف على احد عرف الماء الطاهر بالحد الحقيقي كما عرفوا الماء الطهور. احنا تكلمنا ساعة الماء الطهور تعرفناه بالحد الحقيقي، اما هنا فلم اقف على من عرفه بالحد الحقيقي. بعض الناس مثل ابن الجوزي في المذهب الأحمد يقول عرفه بماذا؟ هو ما استعمل في رفع حدث أو خالطه طاهر فغير أحد أوصافه أو طبق فيه. استعمل في رفع حدث يعني يقول إيه؟ هذا هو إيه؟ التغير الحكمي. أو خالطه طاهر فغير أحد أوصافه، هذا تغير حقيقي. فذكر نوع ونوع، هذا تعريفه بالتقسيم، مع أنه يعدد الأنواع، يعدد الايه؟ الانواع، مع انه ترك انواعا لم يذكرها. ابن السري في الوجيز، ابن ابي السري في الوجيز يقول: هو ما اعتصر او قطر من طاهر وطهور تغير بطبخ أو بطاهر غيره فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو قليل رفع به حدث وآخر غسلة زالت بها النجاسة. طبعا هو أيضا يعدد الأنواع. استعارة الأنواع يصعب، كما أنه يجب مراعاة الخلاف في بعض الأنواع. مثلا ابن أبي السري يرى أن الماء الذي غمس المنتبه من النوم فيه يده طهور، كما نقلنا عبارته منذ قليل. طبعا لذلك هو طهور، فلا ينقله مع الطهر مع أنه صاحب المذهب أنه طاهر، فهو لم يذكره لأنه عنده أنه طهور. المهم أنه عندي أن الأولى في التعريف بالحد الحقيقي، وهذه لم أقف عليها لأحد، أن تعريف أنا أكتب الأمام التعريف أمامكم الآن وأشرحه. هذا هو التعريف: ما طرأ عليه من غير النجاسة. طبعا لأنه كان في النجاسة يبقى نجس. قسم الثالث: ما طرأ عليه من غير النجاسة ما يخرجه عن خلقته حقيقة أو حكما. أو هنا بعض يقول إيه يا شيخ الآن أو للتشكيك والحدود تصنع عن التشكيك أو التشكيك، أنا أقول أو هنا للتنويع لا للتشكيك. تعالوا نشرح التعريف. الطارئ ما طرأ عليه، الطارئ هو الحادث فجأة. المقصود به هنا ما لم يكن أصليا، ما لم يكن أصليا يعني شيء مش أصلي في الماء، يعني على خلاف حقيقة الماء. يعني أنا أذكر ليك، وأنا أذكر الآن الكلام ده بس نشرح بعد كده أذكر لماذا قلت ذلك. يعني المقصود بالطارئ ما كان غريبا عن الماء، شيء مش من جنس الماء، يعني مش ملح مائي، يعني إيه ليس ملحا مائيا، ده معنى ايه الطارئ. لما صدرت التعريف ما طرأ عليه، يدخل في هذا الحد ما طرأ عليه ما كان من غير جنس الماء، لانه يكون طارئ. ايه هو اللي من غير جنس الماء؟ الملح المعدني مش الملح المائي. الملح المائي ده من جنس الماء، والصحيح انه لا يسلب الماء طهوريات، يعني يجعله من القسم الاول للثاني. إذا أنا أقول ما طرأ يدخل فيه الملح المعدني لأنه طارئ ليس من جنس الماء. يدخل فيه أيضا ما يشق صون الماء عنه زي الطحل بورق الشجر بشرط أن يوضع قصدا. يدخل فيه ما لم يكن موافقا للماء في صفتيه الطهارة والطهورية زي التراب. واضح؟ يدخل فيه ايضا ما كان في غير محل التطهير، لان ما كان في محل التطهير الماء هو الذي يطرأ عليه، لكن احنا نتكلم على ايه العكس، ان الشيء يطرأ على الماء مش الماء اللي يطرأ على الشيء. طيب بعد ذلك قلت ايه ما طرأ عليه من غير ما طرأ عليه من غير النجاسة ما يخرجه عن قلقته، ما يخرجه عن قلقته حقيقة، يعني يغير احد اوصافه او جميعها. طبعا هيدخل في ذلك كل ممازج للماء زي الحب والزعفران، سواء اخرج عن اطلاقه او غيره ولم يخرجه يدخل فيه. طب الغير ممازج كالدهن، طبعا هذا لا يخرج الماء عن خلقته، لا يدخل في التعريف. واضح؟ لأن هذا إيه؟ لا يخرج الماء عن خلقته. يدخل في التعريف أيضا ما طبخ في الماء حتى أخرجه عن حقيقته. طيب حكما أو حكما، يدخل فيه ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، اللي هي المسألة المرة اللي ذكرناها المرة اللي فاتت، او انغمست فيه يد المسلم القائم من النوم اللي ذكرناها في هذه المرة ايضا. هذا ايه يغير الماء القليل تغير حكمي وليس تغير حقيقي. يدخل فيه اخر غسلة زالت بها النجاسة. لماذا؟ لانها تنفصل طاهرة على الصحيح من المذهب، طبعا ايه ما لم تكن متغيرة. طب شوف كلام الشيخ العثيمين في هذه المسألة. يقول إيه؟ رجل غسل ثوبه من نجاسة، الذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إلى السادسة، مثلا من إيه؟ من لعاب كلب مثلا، إناء نغسله من لعاب كلب، الذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إلى السادسة نجس. لماذا؟ لأنه انفصل عن محل النجس. طبعا هو يكون الماء قليل، فيكون قليل لاقى نجاسة، طبعا يتنجس بمجرد الملاقاة على المذهب يعني. أما المنفصل في الغسلة السابعة فيكون طاهرا غير مطهر، لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة فهو طاهر، لأنه أثر شيئا وهو التطهير، فلما طهر به المحل صار كالمستعمل في رفع الحدث. طبعا لم يكن نجسا لأنه انفصل عن محل طهر، يبقى من الأولى للسادسة نجسة لكن بعد ذلك زالت النجاسة، فهذا انفصل عن محل طاهر، كان كالإيه؟ المستعمل في رفع الحدث، فيكون إيه؟ منفصل طاهر. يبقى إذن آخر غسلة زالت بها النجاسة تدخل في هذا الإيه؟ التعريف، لأنها تنفصل طاهرة. طبعا السابعة هي الطاهرة، نعم. طبعا إذا انفصلت متغيرة تبقى نجسة، أو انفصلت قبل إزالة النجاسة بالست السابقة تبقى نجسة أيضا، لكن نتكلم على أن النزلة زالت فهذه السابعة تكون إيه؟ منفصلة طاهرة. طيب أما ما كان قليلا، أما ما كان كثيرا طبعا لا يتغير حكمه باستعماله في رفع الحدث أو بغمس اليد فيه أو إزالة النجاسة، طبعا لا يدخل في هذا الإيه؟ التعريف. إذن عرفنا الماء الطاهر، تكلمنا على الماء الطاهر سواء كان تغير حقيقي أو تغير حكمي، تكلمنا عن تعريفه، هو ما طرأ عليه من غير النجاسة ما يخرجه عن خلقته حقيقة أو حكما. كده يعني نكون انتهينا من الكلام على القسم الثاني من الماء بناء على القسمة الثلاثية، تكلمنا عن الماء الطهور، تكلمنا عن الماء الطاهر. إن شاء الله في المرة القادمة نبدأ في الكلام على الماء النجس، إن شاء الله نكمل الكلام على باب المياه في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.